بسم الله الرحمن الرحيم. الاستطاعة، إلى كم تنقسم الاستطاعة؟ استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، فمن الذي أثبت الاستطاعة مع الفعل وأنكر الاستطاعة قبل الفعل؟ الجبرية ومنهم الأشاعرة. ومن الذي أثبت الاستطاعة قبل الفعل وأنكر الاستطاعة مع الفعل؟ المعتزلة، الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، والصحيح الجمع بينهما. فمن يأتي لنا بالفوارق بين الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة بعد الفعل؟ من يأتي لنا بالفوارق؟ لا يلزم من وجود الاستطاعة وجود الفعل، بينما بعد الفعل يلزم منها وجود الفعل. الفرق الثاني في الاستطاعة قبل الفعل، المقصود بها صحة الجوارح وانتفاء الموانع وسلامة الآلات، وأما بعد الفعل فالمقصود بها التوفيق إلى الطاعة والخذلان على المعصية. وأيضا من يزيد أن الاستطاعة قبل الفعل هي الصحيحة التي يقابلها إيش؟ العجز، والاستطاعة بعد الفعل هي الحقيقية ويقابلها الخذلان. وأيضا أن الاستطاعة قبل الفعل هي التي يعني توجه إلى المكلف، يتعلق بها الخطاب، وأما الاستطاعة بعد الفعل فهي المتعلقة بباب القضاء والقدر، وهي إلى الله عز وجل. ووعدنا بالأمس أننا سنقرأ كلام شيخ الإسلام في شرح هذا المعنى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل هذا الشيخ الألباني هنا، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى 1371، قال شيخ الإسلام: وقد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أو قبله، وجعلوها قولين متناقضين. فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا، أي من الحنابلة وغيرهم، وهؤلاء هم الجبرية، فهم لا يثبتون للعبد إرادة ولا مشيئة. قال: وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، فقالوا هو له إرادة ومشيئة، ولا دخل لإرادة الله ومشيئته في إرادة العبد. قال: وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا. والقدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، بل فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر ولا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. والصواب الذي عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه استطاعة أخرى لا تصلح لغيره، فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه الموجبة للفعل المحققة له. فالذي عنده استطاعة يتوجه إليه الخطاب فيكون في حقه التكليف، فإذا وجب الفعل فالذي عنده الاستطاعة يقوم به، والذي ما عنده الاستطاعة يسقط عنه الفعل، كما تقدم في الصلاة المكلف مخاطب بالصلاة، فإذا حان وقت الصلاة وجبت الصلاة على هذا المكلف، فمن الناس من يستطيع أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن الناس من يكون معذورا فيصلي قاعدا أو على جنب أو بتيمم بدل الطهارة أو فاقد الطهورين وهكذا. قال الله تعالى في الأولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا الاستطاعة متى هي؟ قبل الحج. الحج هذا لا يكون واجبا إلا على من وجدت عنده الاستطاعة. إذن الاستطاعة متى كانت؟ قبل الحج، قبل أن يقوم بأداء الحج. قال: ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، فيكون المسألة فيها دوران. ولما عصى أحد بترك الحج، يعني معناه لو قلنا هذا الاستطاعة مع الفعل إذن لا يجب الحج إلا على من كان في أيام الحج في الحج، أما قبل أن يذهب إلى الحج فلا يجب عليه، قبل أن يذهب إلى الحج فلا يجب عليه. قال: لا تكون إلا مع الفعل، لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأمر التقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. ونظائر هذا متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، يعني المراد بالاستطاعة قبل الفعل، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف. وهذه كما تقدم التي يراد بها القضاء والقدر، ما كانوا يستطيعون السمع أي قدرا. قال: فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب عليه يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. وهذا من الفوارق أيضا، أن التي قبل الفعل هي الشرعية، الاستطاعة الشرعية، والتي مع الفعل هي الاستطاعة الكونية القدرية. قال: والثانية الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده. والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا على فعل ما فعله، وليس العبد قادرا على ذلك. فقد يكون العبد قادرا مستطيعا قبل الفعل، فإذا فرض عليه الفعل لم يستطع، بمعنى لم يقدر الله له ذلك. وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا، أي هل تفعله، وهو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته، جعلوه مستغنيا عن الله حين الفعل. كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على الفعل، وكلاهما خطأ قبيح. وخلاصة هذا أن الجبرية هم الذين يرون الاستطاعة مع الفعل، يعني أن الفعل الإنسان مجبور على فعله. والمعتزلة القدرية هم الذين أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل فقط، أي أنهم جعلوا الأمور موكولة إلى مشيئة العبد، وأن الله لا دخل له في أفعال العباد. هذا خلاصته. قال: فإن العبد له مشيئة، وهي تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. والحق بين هذا وهذا، أن العبد له مشيئة، وهي قبل الفعل وبعد الفعل، وله إرادة، ولكنها خاضعة لمراد الله سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل، قال: فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريدا، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإن قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا افترقت القدرية والجبرية على طرفي نقيض، وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. وابن الخطيب، والمراد بابن الخطيب الفخر الرازي، ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار الرجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح، من غير العبد ضروري، لأن الممكن المساوي الطرفين، لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما وكلا القولين صحيح، ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح. يعني الجبرية يثبتون الاستطاعة بعد الفعل وينفون ما عداها، والمعتزلة يثبتون الاستطاعة قبل الفعل وينفون ما عداها، ويقولون إثباتنا يلزم منه نفي ضده، والصحيح إثبات الأمرين وأنه لا تناقض. قال: فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد الفقير، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتا وصفات وأفعال، فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته، وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، وجعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال إنه خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. وهذا خلاصته الذي تقدم. قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. وهذه العبارة أيضا هي رد على الطائفتين، رد على الذين يقولون أفعال العباد يخلقها العباد، وهم المعتزلة القدرية الذين يثبتون الاستطاعة قبل الفعل فيقولون العبد يخلق فعله، فأفعال العباد خلق الله، رد عليهم: والله خلقكم وما تعملون. وكسب من العباد، هذا أيضا فيه رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، ليس له إرادة ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الرياح. والصحيح أن العبد يثبت له فعل، وأما ما استدلوا به من قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال شيخ الإسلام: هذا رد عليهم، فإن الله أثبت لنبيه أنه رمى، أثبت له الرمي، أثبت له الفعل، وإنما الذي ما حصل هو الإصابة، فالتوفيق من الله، الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق من الله. ثم إن أفعال العباد كما يقول شيخ الإسلام وغيره تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أفعال اختيارية، وهي التي تتعلق بمشيئة العبد، وهي الاستطاعة المتقدمة من القيام بالعبادات وترك المنكرات وهكذا من فعل المعاصي والسيئات، فهذه كلها من الأفعال الاختيارية التي يختارها العبد. والقسم الثاني أفعال اضطرارية، أفعال اضطرارية ليس للعبد دخل فيها، قالوا كحركة المرتعش ونبضات القلب وغير ذلك، هذه الأفعال لا علاقة للعبد بها، لا يجد العبد من نفسه قدرة على الإتيان بها أو منعها. والكلام في هذا الموضع على الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية هي خلق من الله وكسب من العباد، إلا أن هذه العبارة التي هي قول وكسب من العباد شبيهة بقول الأشاعرة، فإن الكسب اشتهر أنه من عبارات الأشاعرة التي أنكرها عليهم أهل العلم. فالجبرية انقسموا إلى قسمين: الغلاة وهم الجهمية الذين يقولون العبد مجبور ليس له إرادة ظاهرا ولا باطنا، والقسم الثاني الأشاعرة وهم الذين يقولون العبد في الظاهر له إرادة وفي الحقيقة والباطن ليس له إرادة، وإنما هو محل الكسب. ومعنى محل الكسب كما تقدم في درس ماض قالوا: كما لو أنك أخذت سكينا وأردت أن تقطع لحما، إذن فاللحم انقطع عند أن التقى بالسكين، السكين ما قطع اللحم، إنما هو محل الكسب، لكنه انقطع اللحم عند التقائه بالسكين بإرادة الله عز وجل، أما أنت والسكين فلا دخل لذلك فيه. وهذا معنى الكسب، معنى الكسب. وهكذا إذا فعل الإنسان طاعة، إنما عند أن حصل الاقتران حصلت تلك الطاعة، أو فعل معصية عندما حصل الاقتران بها حصلت تلك المعصية. إذن فالإنسان إنما هو محل للكسب، ليس له إرادة ولا مشيئة في الحقيقة. وقولهم باطل، وقولهم يرجع إلى قول الجبرية الغلاة، وإنما كان الخلاف في الظاهر. فلهذا قال أهل العلم الأولى لمن كتب في العقيدة أن يبتعد عن مثل هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هو من ألفاظ الأشاعرة الكسب، ولهذا يقولون من الأشياء التي لا معنى لها طفرة النظام وكسب الأشعري. وقد عبر بمثل هذه العبارة ابن قدامة في اللمعة حيث قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، على أن للعبد فعلا وكسبا، وتقدم الكلام عند ذلك الموضع. ولكن مراد ابن أبي العز أو الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع ليس مراده مراد الأشاعرة، ليس مراده مراد الأشاعرة، وإن كان هذا اللفظ منتقد، وإنما يقال أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولهم إرادة ولهم مشيئة، وهي خاضعة لمشيئة الله عز وجل وإرادة الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.